هذا الحديث دل على مسائل كثيرة. فهنا قال جاء أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، وفي الغالب أنه يكون بعيد عن العلم وبعيد عن كثير من الأحكام، ولذلك جهل هذا الحكم. وأيضا العيش في الصحراء وبعيد عن الناس يورث الغلظة والجفاء ونحو ذلك، ولذلك ما تحرز عن هذا الفعل لما دخل المسجد، فبال في طائفة المسجد، يعني في زاوية وفي مكان من زوايا المسجد. ومعلوم أن بول الآدمي نجس، وهذا مما دل عليه هذا الحديث، أن بول الآدمي نجس، وهذا مجمع عليه ولا يجهله المسلمون. قوله فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، هذا دليل على ماذا؟ على أن المساجد لابد أن تطهر وأن تحترم، ولذلك زجروه عن هذا الفعل. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، ونهيه هذا أخذ منه قاعدة فقهية كلية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن من قواعد الشريعة تحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا لم تستطع تقليل المفسدة فارتكب أخف الضررين وأقل الشرين. هذا الأعرابي بال في طائفة المسجد فزجره الناس. هنا لو النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم ستترتب مفاسد، ربما يتحرك ويمشي في المسجد فيكون مكان التلويث والتنجيس أكبر وأكثر، أو ربما، وهذا يذكرون أنه مضر لصحة الإنسان، أنه لو توقف مباشرة عن البول أنه يتضرر، ويقولون أن الضرر شديد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى قضى هذا بوله، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب قالوا دلو كبير، دلو كبير، فأهريق عليه. هذا دل على ماذا؟ على أن البول نجس، هذا أولا، وثانيا أنه يجب تطهير المساجد من النجاسات، وثالثا دل على مسألة مهمة متعلقة هنا في باب المياه، ومن أجل ذلك يورد العلماء هذا الحديث في باب المياه، وهو أنه فرق بين ورود الماء على النجاسة ووقوع النجاسة على الماء أو في الماء. سبق معنا أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرت أوصافه وماذا؟ ينجس. لكن عكس ذلك، ورود الماء على هذه النجاسة وصب الذنوب على الماء على النجاسة ماذا يفعل؟ يطهر هذا المكان، يطهر هذا المكان. إذن هذا الحديث دل على فوائد، منها أولا احترام بيوت الله التي جعلت لي الصلاة، والصلاة من شروطها الطهارة، ومن الطهارة طهارة المكان. وجاء في بعض الروايات، في روايات هذا الحديث وهي عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ونصحه ووعظه وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وأيضا دل هذا الحديث على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أصل عظيم من الأصول التي هي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، وهي من أصول هذا الدين. لكن إذا كان إنكار المنكر، وهذا من فوائد هذا الحديث، إذا كان إنكار المنكر يترتب عليه منكر أعظم ماذا؟ يتوقف هنا، لا ينبغي إنكاره في الحالة التي يترتب عليها منكر أعظم ومفسد أعظم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى. ثم بعد ذلك بيّن له. وأيضا دل هذا الحديث على وجوب استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والنصيحة وعدم التعنيف والرفق بالجاهل. وأيضا دل هذا الحديث على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلم، ودل على القاعدة الفقهية الكلية المعروفة وهي دفع أكبر الضررين بأخفهما، وأن درء المفاسد ماذا؟ مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال رحمه الله:
الآن بعد أن فرغ من المياه ذكر الظرف الذي توضع فيه المياه وهو الآني، سواء كان من حديد أو صفر أو نحاس أو من جلد أو غير ذلك مما يصنعه الناس. فالآنية هي الظرف الذي ماذا؟ يوضع فيه الماء. وسنعرف أن هناك من الآنية ما يجوز اقتناؤها واتخاذها واستعمالها، وهناك ما لا يجوز كآنية الذهب والفضة. نعم.
قال عن البراء رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا.
عندك رسول الله أو النبي؟
النبي.
النبي عندك؟ طيب، بعض الطبعات فيها رسول الله والمعنى واحد. نعم.
قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
هنا ذكر العدد، وذكر العدد قبل المعدود له فائدة. ذكر العدد قبل المعدود له فائدة. ما فائدته في الحفظ؟ إذا قال سبع ثم أخذ يعدد، إذا نسي واحدة تقول ما هي السابعة، كما حصل في هذا الحديث. كثيرا ما يذكر العدد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحفظ، يقول سبع ثلاث أربع وهكذا. نعم.
قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشكيك الحرص، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
عندك مفتوحة القاف ومكسورة؟ القسي هكذا.
والقسي والاستبرق متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ليس عندك ولم يذكر السابع؟
لا.
طيب.
وفي لفظ المسلم وعن شرب بالفضه.
احسنت. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على سبع مأمورات وسبع منهيات. والأمور السبع التي بدأ بها هذا الحديث هي في الحقيقة سبعة أمور شرعية، هي من حق المسلم على المسلم، هي من حق المسلم على المسلم، وتتفاوت، فبعضها فرض عين وبعضها من فروض الكفايات. باتباع الجنائز عموما، اتباع الجنازة والأحكام المتعلقة بالجنازة سواء تغسيلها أو تكفينها أو الصلاة عليها أو حملها ودفنها، هذا كله من فروض الكفايات وهو من حق المسلم على أخيه المسلم. وعيادة المريض، العيادة تختلف عن الزيارة. العيادة ما معنى؟ معاودة، مرة بعد مرة. وهذا يدل على أن المريض هنا ليس الذي أصابه صداع في يوم أو يومين أو آلمه سنه يوم أو يومين، لا، هذا مريض أسقطه هو المرض فيعاد مرة وثانية وثالثة، هذا هو المريض الذي ماذا؟ يعاد. وهذا فيه حث وترغيب على معاودة زيارة المريض، ليس مرة واحدة وإنما يعاد مرة مرتين وثلاثة، وأن المقصود بالزيارة الدعاء له وتسليته وتصبيره وتطمينه. ويذكر أهل العلم أن من آداب الزيارة أنه في حديثه للمريض أنه يفسح له العجل، يعني يذكر له كلام فيه ماذا؟ أنك إن شاء الله ستتعافى وسيطول بك العمر وهكذا، لا يقال له كلام عكس ذلك مما يزيده هما وغما. قال: وإجابة الداعي، الداعي إلى الوليمة، وليمة العرس والزواج، وهذه من أهل العلم من قال أنها واجب، لكن بشرط أن لا تمنع من واجب، وأيضا لا يكون فيها ارتكاب منكر كأن يكون في هذه الوليمة منكرا. ونصر المظلوم، المسلم ينصر أخاه المسلم إما بإعانته على تحصيل حقه إذا كان مظلوما، أو إذا كان ظالما بالأخذ على يده وكفه عن ظلم الناس. وإبرار القسم معنى ذلك أن أخاك المسلم إذا أقسم عليك، مثلا أقسم عليك على أن على دعوة تأتي إليه لتناول طعام أو نحو ذلك، أنك تبر قسم ولا تجعله يحنث في هذا القسم. ورد السلام من المعلوم أن من آكد الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، ورد السلام واجب. وتشميت العاطس، ما المقصود تشميت العاطس؟ إذا عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، فهذا معنى تشميت العاطس. يقول العلماء تشميت العاطس المقصود، لماذا سمي تشميت؟ قالوا لأن في إزالة للشماتة، لأن في عند غير المسلمين إذا عطس هذا العاطس يشمتون، لكن عند أهل الإسلام يقولون ماذا؟ يرحمك، فيزيلون هذه الشماتة بهذه الدعوة. وهذا لا شك أنه من كمال هذه الشريعة ومن محاسن الإسلام. قال: ونهانا، الآن نهانا عن سبع، وهذه السبع هي المقصود الآن في باب العام. نهانا عن آنية الفضة، لا يجوز الوضوء والاغتسال من آنية الفضة وخاتم الذهب، وأيضا حتى آنية، بالنسبة لآنية الفضة والذهب لا يجوز الوضوء والاغتسال منها والأكل والشرب منها حتى للنساء. من المعلوم أن المرأة أبيح لها أن تتحلى بالذهب والفضة، لكن لا يجوز لها ماذا؟ أن تأكل وتشرب وتتوضأ وتغتسل في الذهب والفضة. هنا قال آنية الفضة عام للرجال والنساء، أما خاتم الذهب فهذا ماذا؟ خاص بالرجال، النهي خاص بالرجال، أما المرأة يجوز لها أن تتختم بالذهب لا حرج فيه. طيب، والرجل يجوز له يتختم بالفضة؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتختم بالفضة، أما الذهب فلا. قال: والحرير والديباج والقسي والاستبرق. الحرير معروف وهو أيضا مباح للمرأة ولا يجوز للرجل، والديباج هو نوع من الحرير، والقسي نوع من الحرير، والاستبرق نوع من الحرير، لكن يقولون الديباج ما غلظ وخشن من ما غلظ وثخن من الحرير سمى ديباج، والقسي هو يقولون ضرب من الكتان مخلوط بالحرير، وسمي القسي نسبة إلى قرية في مصر، تعرفونها؟ ما نعرف القسي نسبة إلى، الله أعلم. الاستبرق يقولون أيضا هو نوع وضرب من الديباج والحرير، وهو أو ما خشن من ذلك. وهنا آنية الفضة ماذا؟ واحد، خاتم الذهب اثنين، حرير ثلاثة، الديباج أربعة، القسي خمسة، الاستبرق ستة، أين السابع؟ في بعض الطبعات قال ولم يذكر السابع، وجاء في رواية عند مسلم أن السابع هو المياثر، المياثر. والمياثر فسرها العلماء بأنه حرير يوضع على الدابة، تعرفون الهودج أو الكرسي أو السرج اللي يكون على البعير، يوضع عليه ويجلس عليه، فهذا منهي عنه. فالمرأة تستعمل الحرير لباس، لكن لا تستعمله هكذا على هذه الصفة، فإن هذا من الخيلاء كما ذكر ذلك أهل العلم. وجاء في رواية عن شرب الفضة بالفضة أيضا لا يؤكل ويشرب في آنية ماذا؟ الذهب والفضة. والعلماء ذكروا أن هذا فيه حكم، منها الإسراف ومنها الخيلاء وغيرها من أمور تقوم في قلب العبد كما يقول ابن القيم تنافي العبودية لله عز وجل، يأكل بملاعق ذهب ويشرب بكأس ذهب. نعم، فلذلك نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لو جيء بإناء فضة أو ذهب لك من أجل أن تتوضأ، لا تتوضأ، لا يجوز لك أن تتوضأ في هذا الإناء، لا يجوز لك أن تتوضأ في هذا الإناء. نعم.
قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
حديث حذيفة دل على تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وقال وصحافها، وهذا نوع من الآنية توضع عليها، يوضع عليها الطعام أيضا كما يقال مائدة وهكذا. وذكر هنا في هذا الحديث تعليل النهي، تعليل هذا النهي، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ليس ذلك إباحة لهم في الدنيا، قل العلماء ليس ذلك إباحة لهم في الدنيا، ليس ذلك إباحة لهم في الدنيا، وإنما هو هم يستحلون ذلك، وهو من الطيبات التي تعجلوها في حياتهم الدنيا. ومن المسائل المعروفة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهي حرام، لكنهم تعجلوا هذه الطيبات. أما أهل الإيمان فإن الله عز وجل ادخر لهم في الجنة الذهب والفضة، والله جل وعلا قال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وجاء في الحديث الصحيح: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعد بآيات: ومن دونهما جنتان، فجنتان من ذهب وجنتان من فضة، نسأل الله من فضله. أما الكفار فإنهم تعجلوا طيبات في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك هي حرام عليهم. ولذلك المؤمن لا يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث أنه يباح له ماذا؟ غير آنية الذهب والفضة مما هو طاهر، فإن له أن يأكل ويشرب فيها. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا.
أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها اسمها هند، اسمها هند، هند بنت أبي أمية، وأخوها صفوان بن أبي أمية رضي الله عنهما جميعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهي أكثر أمهات المؤمنين رواية للحديث بعد عائشة، وعائشة روت أكثر من 1000 حديث، وهي أكثر نساء الأمة رواية الحديث على الإطلاق عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد، وعيد شديد. وقال يجرجر في بطنه، أن يحصل في بطنه صوت، كما أنه استمتع في الدنيا باستعمال هذه الآنية، وهذه الآنية لها صوت، وكذلك الطعام إذا أكله مضغه وهضمه له صوت في بطنه، فهذه تكون والعياذ بالله الجزاء من جنس العمل، يكون يوم القيامة يجرجر هذا في بطنه في نار جهنم. قال في بطنه نار جهنم، يعذب بالنار. وهذا أيضا فيه إثبات عذاب النار، وأن من أسماء النار جهنم والعياذ بالله، وقد ورد أسماؤها في القرآن: سقر والسعير وجهنم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهام طلق فقد طهر. أخرجوه إلا البخاري. ولفظ مسلم: إذا طلق الإهام فقد طهر. وقد تكلم فيه الإمام أحمد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحسن إسناده.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر. الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، والمقصود هنا جلود الحيوانات التي يؤكل لحمها، الحيوانات التي يؤكل لحمها. أما الحيوانات التي لا يجوز أكلها فهذه لو دبغت لا تطهر. فالميتة من مأكول اللحم إذا ماتت جلدها يكون نجس، لكن يطهر بماذا؟ بالدباغ. لكن لو ذكي ذكاة شرعية جلدها يكون طاهر. فهذه الأحاديث فيها دليل على أن جلد الميتة إذا دبغ فهو طاهر. وما المقصود بالدباغ؟ الدباغ تنقيته وتطهيره بشيء من الماء وشيء من المنظفات. وقديما كانوا يستخدمون بعض الأمور التي هي من النباتات والأعشاب توضع مع الجلد فيطهر، ويضعونه في الشمس، يشرقونه في الشمس، وقد يضربونه، ولذلك سمي دباغ. فبأي طريقة يكون التطهير يطهر ماذا؟ هذا الجلد. وبعد ذلك إذا طهر يصح أن يكون آنية يوضع فيها الطعام والشراب وماذا؟ الماء الذي نتوضأ منه ونغتسل. هذه النتيجة. ولذلك أورده في باب الآنية. فجلد الميتة إذا طهر فإنه يصلح للاستعمال ولحفظ الماء ولحفظ غيره، وإذا توضأ منه الإنسان بعد تطهيره وبعد دباغته فإن الماء ماذا؟ طهور، والطهارة صحيحة سواء كان وضوء أو غسل. لكن إذا لم يدبغ فهو نجس، وإذا وضع فيه ماء يتنجس هذا الماء. نعم.
قال يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفندخل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم ادخلوا فيها. متفق عليه.
قال عن أبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم ابن ناشر وبعضهم سماه جرهم ابن ناشر، لكن الراجح أنه جرثوم ابن ناشر. قال: قلت يا رسول الله، وهذا سؤال من هذا الصحابي الجليل وفيه دليل على حرص الصحابة على الفقه في الدين وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسأل عن أحكام الدين. قال: إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين دخلوا في الإسلام ليسوا فقط أهل مكة والمدينة، بل من أماكن كثيرة، وكان في بلاد العرب بعض القبائل تنصرت وبعضها تهودت وبعضها على دين المشركين الوثنيين فيختلفون. فلذلك سأل أهل الكتاب، يعني هذا الاسم هو يشمل اليهود والنصارى. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا ثم كلوا فيها. إذن دل هذا الحديث على أن الأولى ألا يستعملوها، من أجل ماذا؟ أنهم من أجل أن هؤلاء أهل الكتاب يأكلون أو يشربون أمور نجسة كالخمر والخنزير أو الميتة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأكل. إذا لم يجدوا غيرها ماذا؟ يغسلوها ثم يأكلوا فيها. هذا الحكم في آنية أهل الكتاب التي يستعملونها، أما آنية صنعوها وخرجت من المصنع لم تستعمل فإن هذا الحكم لا يشملها، فإن هذا الحكم ماذا؟ لا يشملها، لا يقال فيه هذا الحكم، وإنما هذا الحكم في أمور يستعملها ماذا؟ أهل الكتاب. ومثله اللباس، ومثله ماذا؟ اللباس. نعم.
قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة، متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل.
حديث طويل، لو رجعتم إلى صحيح مسلم تقريبا في بعض الطبعات 3 صفحات، قصة طويلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وقل عندهم الماء ولم يجدوا ما يتوضؤون به، وإذا بهم بامرأة معها مزادتان، والمزادة يقولون القربة الكبيرة التي تحمل على الدابة تسمى راوية، وهي تصنع من الجلود. لماذا سميت مزادة؟ لأن في السابق كانوا إذا ذبحوا شاة يصنعون من جلدها ماذا؟ قربة. المزادة لا، جلود يضم بعضها إلى بعض فيزاد بعضها إلى بعض فتكون كبيرة، فلذلك سميت ماذا؟ مزادة، وتسمى راوية لأنه يروون بها وتكفي لرواية حتى الناس ودوابها. فوجدوا امرأة فيها معها مزادتها، النبي صلى الله عليه وسلم استقر في مكان وأمر الصحابة أن يجلبوا الماء أو يطلبوا ماء، فأدركوا هذه المرأة المشركة التي معها مزادتها على بعير ومعها مزادتها كلها ماء، فقالوا سألوها: هل هنا ماء؟ قالت: الماء بعيد. إلى أن قالوا لها: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم، هم وجدوها وأرادوا أن يذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: الصابع؟ لم يقولوا نعم، وإنما قالوا: هو الذي تريدين. وهذا من فقه الصحابة، وأنهم من أفقه الناس في الألفاظ ودلالاتها. فقالوا: الذي تعنين، الذي تعنين. فأتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تفرغ من المزادتين في إناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة ودعا فيه بالبركة ووضع يده وإذا بالماء يعني يزيد في هذا الإناء، وسقوا كلهم من هذا الإناء في آنيتهم ومزاداتهم وقربهم وشربوا وتوضعوا وهي تنظر تعجب، لأن معجزة حصلت ودلالة من دلالات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وآية باهرة. ثم ذهبت إلى قومه فقالت: أنا جئتكم إما من أسحر الناس أو أنه نبي كما يزعم. ثم بعد ذلك أسلمت وأسلم قومه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث طويل، لكن الشاهد منه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادتها، توضأ من مزادتها. طيب هذا ماذا يدل عليه؟ جواز آنية الكفار، جواز استعمال آنية الكفار. أحسنت. وأيضا أحسنت. الآن هذه المزادة من جلود دواب ذبحها المشركون. فهذا الحديث دل على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن ملامسة جسد الكافر للآنية، ملامسة جسد الكافر للآنية، هو قال ماذا؟ مزادة امرأة مشركة. فملامسة جسد الكافر للآنية أو للماء، لأنها هي روت هذا الماء ويعني جلبت من البئر، فهذا لا ينجس الآنية، لأن نجاسة الكافر ماذا؟ معنوية ليست حسية، يعني يد الكافر لا تنتقل منها نجاسة، أو إذا غمسها بالماء لا يتغير الماء. والمسألة الثانية أن هذه المزادة من ذبح المشركين، من ذبح، وذبح المشرك ماذا؟ ما يحل الذبيحة. الآن لو مشرك ذبح ذبيحته فغير حلال ونجسة، تكون نجسة. لكن الذي يؤخذ منه هنا أن دباغ المشرك للجلد، وهذا الذي استنبطه أهل العلم، أن دباغ المشرك للإهاب يطهر، أن دباغ المشرك للإهاب، لأنهم لا يستعملون الجلد إلا بعد دبغه. فهذا دل على أن الميتة تطهر بالدباغ ولو كان الذي ماذا دبغها مشرك. ولذلك إذا جاءتنا جلود من مصانع عليها كفار أو مشركين أو نحو ذلك، فالأصل فيها ماذا؟ الطهارة. فهذه المسألة هي التي دل عليها هذا الحديث حينما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، فدل على جواز استعمال آنية الكفار. نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوقوا جاركم واذكروا اسم الله، وخفروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أتبعوا عليها شيئا. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأرقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه رجال إلا نزل فيه من ذلك الوباء.
هذا الحديث الذي ختم به هذا الباب المصنف رحمه الله فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يطبقوا هذه الآداب المذكورة في هذا الحديث، من إيكاء، قال: أوكوا قربكم. القربة تكون من الجلد عند الناس في ذاك الزمن، ويكون لها وكاء. الوكاء هو خيط، خيط يشد به فم هذه القربة ورأس هذه القربة، فهذا هو معنى أوكوا قربكم، يعني لا تترك القرب مفتوحة. واذكر اسم الله، متى يذكر اسم الله؟ إذا أغلق هذه القربة. وخمر إناءك، خمره يعني غطه، لأن التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة تغطي رأسها ووجهها. واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا، إذا لم تجد شيء اعرض عليه عودا، المهم ألا تترك الإناء الذي فيه طعام وشراب مكشوفا. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة، هذا هو التعليل، ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. إذن هذا الحديث بهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على العناية أولا بالماء من أجل ألا يسقط فيه ما ينجسه، وأيضا العناية بالطعام والشراب ألا يأتيه ما يلوثه من دواب أو ذوات سموم أو وباء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه نوع من الوقاية الطبية، وسيأتينا في كتاب المحرر باب أو كتاب الطب جمع فيه أحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالوقاية من الطاعون أو الفرار من الطاعون أو الأحاديث الواردة في الطاعون والوباء، وأيضا بعض الأحاديث المتعلقة برقية النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. الشاهد أن في هذا الدين وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة بوقاية الإنسان مما يضر صحته ويضر بدنه، ومن ذلك جاء هذا الإرشاد النبوي. ويستفاد منه هنا في كتاب الطهارة أن الإناء إذا بقي مكشوفا قد يقع فيه ما ينجسه، قد يقع فيه ما ينجسه، ولذلك يطالب الإنسان بمنع ما ينجس هذا الماء. نعم. هنا ذكر باب السواك ومعه بعض الأحاديث المتعلقة بسنن الفطرة، وبعد أن ذكر المياه ذكر السواك، وبعده سيذكر الوضوء، بعد باب السواك والفطرة سيذكر الوضوء. وذكر السواك قبل الوضوء من أجل أن السواك سنة من سنن الوضوء، وأنه متعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الفم، فهو لصيق بالمضمضة. والسواك كما هو معلوم وردت فيه سنن كثيرة وفوائد كثيرة كثيرة جدا، ولذلك أفردها كثير من أهل العلم بمصنفات. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مخصرة في الفم مقدار الكرب. رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به.
أحسنت. هذا الحديث اشتمل على فائدة السواك، فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فقال: السواك مطهرة للفم، ففيه تطهير للفم، وهذا فيه ترغيب للإنسان أن يعتني بطهارة فمه وأسنانه، ولا شك أن هذا من كمال هذا الدين وكمال هذه الشريعة ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: مرضاة للرب، هذا فيه دليل على إثبات اسم الرب من أسماء الله وإثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى، وأن من أسباب مرضاة الله ونيل رضا الله السواك، امتثال هذه السنة النبوية. وهذا الحديث بهذه الجملة دل على أن من الأحكام الشرعية ما يكون فيها الجمع بين الفائدة الدنيوية والأخروية، وهذا لا يضر في الإخلاص، فالفائدة الدنيوية مأمور بها شرعا، والفائدة الأخروية أيضا مأمور بها. فجمع بين ماذا؟ فائدة دنيوية وفائدة أخروية. وهذا له نظائر في الشريعة. من نظائر هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم عبادة، والصوم فيه ثواب عظيم، قد جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا الحديث فيه ماذا؟ فائدة دنيوية أيضا، فهو وجاء للشاب الذي لا يستطيع الزواج. فالجمع بين هاتين الفائدتين لا يضر في الإخلاص لله عز وجل. وكذلك من نظائر هذه المسألة أثر ورد عن عمر رضي الله عنه، وهذا حصل بعد أن طعن رضي الله عنه ثم توفي بعد ذلك، وأخذ الناس يعودونه، فعاده شاب وأثنى على عمر، سلم عليه وأثنى عليه، ثم لما ذهب قال: ادعوا لي الغلام. فلما جاء لأنه رأى ثوبه طويل على مسب الإزارة، فقال: يا بني، أو قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فهذا فيه جمع بين ماذا؟ بين فائدتين، فائدة دنيوية وفائدة أخروية. ولو تأملتم الأحاديث لوجدتم أيضا نظائر أخرى. فهذه المسائل على وجه الخصوص لا حرج على الإنسان في أن يجمع بينهما، لا شك أن الأكمل أن الإنسان يريد ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، لكن إذا أيضا نوى مطهرة الفم مع مرضاة الرب فإن هذا مأمور به، فإن هذا ماذا؟ مأمور به شرعا وثبت. نعم.
قال الله أحمد والبخاري تعليقا منزوما به.
ما معنى تعليقا؟ سيأتينا في المنظومة إن شاء الله أن المعلق ما حذف أول إسناده من جهة المصنف، هذا كثيرا عند البخاري يحذف أول الإسناد، فيقول: قال ابن عباس، قال رسول الله، وهكذا، فيحذف أول الإسناد من جهته هو، فهذا يسمى معلق. والبخاري رحمه الله علق أحاديث كثيرة، ومنها ما هو مجزوم به ومنها ما هو غير مجزوم به، والمجزوم به دليل على صحته كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في تعليق التغليق، تغليق التعليق، ولخص هذا الكتاب المطبوع في 5 مجلدات، لخصه في كتاب بمقدمته لفتح الباري التي هي معروفة باسم هدي السائل. نعم.
والنسائي وابن حبان وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه، ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنه، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وعن حبان بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه سنة فعلية، وهي من حسن العشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، من أجل أن الإنسان في خارج البيت قد يعمل، قد يمشي، قد يحصل له شيء يغير رائحة فمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هديه أنه كان يكره أن تظهر منه رائحة ليست طيبة، فلذلك كان شديد الحرص على السواك وعلى الطيب عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من حسن العشرة مع أهل بيته وزوجاته، فمن شأنه إذا دخل بيته أنه يتسوك، سواء للصلاة أو لغير الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في الصلاة، وكان يصلي في بيته، فإذا تسوك في بيته وصلى في بيته يكون جمع بين الأمرين، لأنه ستأتينا حديث فيها التأكيد على السواك قبل الصلاة وقبل نعم.
وقال الإمام أحمد في مسند قرأت على عبد الرحمن مالك عن
ماذا عندكم كلكم عبد الرحمن مالك؟ ها؟ كلكم صح؟ قرأت على عبد الرحمن مالك، من عبد الرحمن؟ يا أبا عبد الرحمن، في بعض الطبعات مكتوب عبد الرحمن ابن مالك وهو خطأ، الصحيح هو عبد الرحمن مالك. من هو عبد الرحمن مالك؟ ها؟ أحسنت، عبد الرحمن بن مهدي، وهو أخص تلاميذ مالك، فهو ابن مهدي وهو معروف بالرواية عن مالك، لكن هنا فيه اختصار، وكما سبق معنا أن المحدثين يختصرون أحيانا، ينطقون بعض الكلمات التي لا يكتبونها، فتقدير الكلام قرأت على عبد الرحمن عن مالك، عن مالك نعم.
قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الرحمن،
وابن شهاب هو الزهري، الإمام الزهري رحمه نعم،
عن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك على كل وضوء، رواة وكلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد
أحسن. قال عليه الصلاة والسلام: لولا، وهذه كلمة يقولون هي امتناع لوجود، يعني لولا امتناع ماذا؟ أن يشق على أمته لا أمرهم أمر إيجاب بالسواك مع كل وضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على دفع المشقة عن الأمة، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم ماذا؟ عزيز عليه ما عنتم. فكان عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يشق على أمته، فيدفع كل ما يشق على الأمة، ولذلك أمر ب دعا الله عز وجل في أن يخفف على هذه الأمة، أولا لما شرعت الصلاة فخففت من 50 إلى 5، وغيرها لما ترك التراويح خشية أن تفرض على الأمة، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السواك والحث عليه، بل جاء في بعض الروايات قال: لقد أكثرت عليكم في السواك. فكثيرا ما كان يأمر عليه الصلاة والسلام بالسواك. ولولا المشقة، قال: لولا أن أشق على أمتي، الأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة إذا أطلقت يراد بها تارة أمة الدعوة تارة أمة الإجابة. قال: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي أمر إجاب، أمر إجاب. وهذا فيه دليل استنبطه أهل الأصول، وهو أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الندب. قال: لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والوضوء متى يكون؟ طول اليوم وطول الليل صح؟ فالفرائض فيها وضوء والنوافل فيها وضوء، ومن هنا أخذ أهل العلم دليل على مشروعية السواك في كل وقت حتى بعد الزوال للصائم وهو العشي، لأن من الفقهاء من وهذا سيأتينا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا: لا يتسوك الصائم بعد الزوال، من أجل أن هذه الرائحة تنبعث آخر اليوم فلا يزيلها، لأنها أثر الطاعة التي جاء الثناء عليها ومدحها لأن أثر الصيام. فهذا الحديث دليل على أن السواك مطلوب في كل اليوم حتى بعد الزوال. ولذلك جاء حديث عند البيهقي: استاكوا في النهار ولا تستاكوا بعد العشي، وهو ضعيف. ولذلك بوب على هذا الحديث الإمام النسائي رحمه الله فقال: باب الاستياك في العشي للصائم. باب الاستياك في العشي للصائم، بوب على هذا الحديث. فهذا الحديث دليل على ماذا؟ أن السواك مطلوب من الصائم وغيره طول اليوم حتى لو كان بعد الزوال. ولا دليل حقيقة راجح يرجح أنه على الصائم ألا يتسوك بعد الزوال. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه.
وهذا فيه تأكيد على أن السواك مأمور به طول اليوم للصائم وغير الصائم. طيب، قوله عند كل صلاة متى؟ بعد قراءة الفاتحة؟ قبل، قطعا قبل تكبيرة الإحرام يتسوق. طيب، والوضوء، الفقهاء رحمهم الله ذكروا موطنين: الموطن الأول قبل الوضوء، والموطن الثاني قبل المضمضة أو مع المضمضة. تمضمض يتسوق ثم يتمضمض، وهذا يقولون سواء قبل الوضوء أو قبل المضمضة، بمعنى أنه تكون المضمضة بعد وغسل الفم يكون بعد السواك، هذا أبلغ وأفضل، من أجل أنه إذا علق في الفم شيء من السواك أو خرج شيء بعد ما بين الأسنان من أثر السواك أنه يخرج مع المضمضة، فيجمع الإنسان بين السواك والمضمضة فيكمل بذلك تنظيف الفم. نعم.
قال: وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشبو صفاه بالسواك.
قام من الليل يعني إلى الصلاة. نعم.
متفق عليه. ويشبو بمعنى يلبس، وقيل يغسل وقيل يلقي.
وهذا كله مستعمل عند الفقهاء كما عند العرب، كما ذكر ابن دقيق العيد قال: يشوص ويموس، أنها تستخدم عند العرب بمعنى الغسل. يشوص فاه يموس فاه يعني يغسله، ويقولون يموس الإناء يعني يغسله. فهذا الحديث فيه وصف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. فهذا مستحب لمن قام في جوف الليل يصلي أن يتسوك وأن يتطهر. وقد جاء حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن المؤمن إذا قام في الليل يصلي فإن الملك يأتي ملك يضع فاه على فاه، يستمع لقراءته، وما خرج يعني خرج من فم هذا المصلي من قراءة إلا ودعاء إلا ويكتبها الملك. الشاهد من هذا، طبعا نحن لا نرى الملائكة، لكن الملائكة كما هو معروف أنها تكون في المساجد وتكون قرب المؤمن إذا كان في عبادة. ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصل أو ثوم أو كرافا يأتي إلى المسجد من أجل، قال من أجل أن ذلك يؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالذي يقوم في الليل ينبغي عليه أيضا أن يعتني بهذا الأمر من أجل حضور الملائكة لصلاته. نعم.
قال: وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال:
بسبب ما ينبعث في الفم بعد النوم، وهذا أمر معلوم، فالإنسان يسن له بعد أن يستيقظ أن، وهذا من المواطن التي يتأكد فيها ماذا؟ السواك. فالسواك يتأكد قبل الوضوء وقبل الصلاة وحين الاستيقاظ من النوم وعند الدخول للبيت وهكذا. وقالوا وعند تغير رائحة الفم وعند تغير لون الأسنان، فكل هذه المواطن يسن فيها السواك. نعم.
قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول قع قع، والسواك به كأنه يتهوى لفظ قلب ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وضرب السواك على لسانه. حسب.
أحسن. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده. هذا فيه فائدة استنبطها العلماء، وهي أنه فيه دليل على جواز السواك وفعل السواك، وأن الإنسان يتسوك بحضرة الناس، وأنه ليس التسوك وإدخال السواك في الفم من الأمور التي لا تفعل بحضرة الناس، بل لا حرج في ذلك. ولذلك بوب النسائي فقال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. بوب على هذا الحديث فقال: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. فلا حرج على الإمام أن يتسوك، ولا حرج على الإنسان أن يتسوك بحضرة الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقوله يقول أع أع إلى آخره، هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في السواك ويدخل السواك إلى آخر الأسنان وآخر الفم واللسان، وهذا دليل على أن السواك يشمل جميع الأسنان وليس فقط مقدم الأسنان. نعم.
قال
وعن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عندك كيف مضبوطة الكلمة؟ خلوف، كلها الخاء واللام مضمومة، لخلوف فم الصائم. هذا الحديث لا شك أن فيه دليل على فضيلة الصيام، وفضائل الصيام كثيرة، ومن فضائل الصيام أن هذا الأثر من أثر الطاعة، ولو كانت هذه الرائحة كريهة عند الناس، إلا أنها أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا من الجزاء على هذه العبادة. لماذا أورد الشيخ هذا الحديث في هذا الباب؟ من أجل أن بعض أهل العلم كره للصائم أن يتسوك أو أن يستاك، من أجل ألا يذهب هذه الرائحة التي هي أثر الطاعة، وهذا غير صحيح. فالأحاديث التي تأمر بالسواك سواء عند الصلاة أو عند الوضوء أو عند دخول البيت مقدمة على هذا الفهم، مقدمة على هذا الفهم، وهي آكد وأقوى وأوضح دلالة، فالصائم يتسوك ولا حرج في ذلك حتى لو كان بعد الزواج. وأيضا في دليل على أن السواك أو إدخال السواك في الفم لا يفسد الصيام، كما أن المضمضة لا تفسد الصيام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.